بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي ثم المدني، أشهد أنه رسول الله يثقل الجن والإنس إلى العرب والعجم، أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا للإيمان وهدانا للإسلام، ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على طاعته وأن يثبتنا على دين الإسلام حتى نلقاه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا، كما أسأله سبحانه وتعالى يجعل جمعنا هذا جمع خير وعلم ورحمة، تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفظه الملائكة ويذكره الله في من عنده. أيها الإخوان، إن الله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته وتوحيده وطاعته، والعبادة التي خلقنا الله لها متنوعة، وهذا من فضله علينا حتى يأخذ المسلم من كل عبادة من كل نوع من العبادة ويمتثل أمر الله عز وجل، حتى يظهر امتثال العبد، فإن العبد إذا امتثل أمر الله وأدى العبادة المتنوعة دل ذلك على عبودية الله عز وجل ومحبته له سبحانه وتعالى. والعبادة التي خلقنا لها عبادات متنوعة، منها عبادات قلبية، ومنها عبادات بدنية، ومنها عبادات قولية، ومنها عبادات مالية. هذه العبوديات المتنوعة، كل عبادة قلبية كمحبة الله وخوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه والرغبة إليه، وتكون العبادة قولية كتلاوة القرآن والذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، وتكون العبادة فعلية كالصلاة والحج، وتكون العبادة مالية كالزكاة والصدقات والنفقات، تكون العبادة مركبة من القول والفعل والعمل كالحج. وأعظم العبادات التي خلقنا الله لها وتعبدنا لها بهذه الصلاة، الصلاة هذه الصلاة العظيمة التي هي صلة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، فهي هيئة عظيمة مشتملة على أذكار وتلاوة وقرآن، أذكار وقرآن وتسبيح وتكبير وتعظيم لله عز وجل وخضوع وذل، فكل عضو من أعضاء المسلم يأخذ حظه وقصة في هذه العبادة العظيمة. ولذا فإن هذه الصلاة لها مميزات لم تكن لغيرها من العبادات، ولما كانت بهذه المثابة فرضها رب العزة والجلال على نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام من فوق سبع السماوات بعظم شأنها، فرضت فرض في المحل الأعلى فوق السبع الطباق بخلاف بقية شرائع الإسلام، فإن فرضت في الأرض بواسطة جبرائيل. والصلاة وأيضا الصلاة فرضها رب العزة والجلال على نبينا الكريم من دون واسطة، وكلم الله عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وفرض عليه الصلاة بدون واسطة من وراء حجاب، لم يرى ربه على الصحيح بعين رأسه ولكن رأى بعين قلبه وكلمه الله. أما بقية الصلوات، أما بقية العبادات الزكاة والصوم والحج فرضت بواسطة جبرائيل بواسطة الملك يأتي بالوحي، أما الصلاة فإنها فرضت من دون واسطة. وأيضا من عظم شأنها أنها فرضت في أول الأرض 50 صلاة في اليوم والليلة، ثم خفت لخمس صلوات، وذلك أن الله سبحانه وتعالى فرضها في أول الأمر 50 صلاة في اليوم والليلة. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام في المحل الأعلى فوق السبع طباق، بعد أن أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به من المسجد الأقصى إلى السماء، وتجاوز السبع طباق، تجاوز السماء الدنيا، وتجاوز السماء الثانية، وتجاوز السماء الثالثة، وتجاوز السماء الرابعة، وتجاوز السماء الخامسة، وتجاوز السماء الثالثة، وتجاوز السماء السابعة، ووصل إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام، لم يصل إليه أحد من المخلوقين. ثم فرض رب العزة والجلال على النبي الكريم هذه الصلاة، سمع كلامه من دون واسطة، وفي كل سماء من هذه السماوات يمر نبينا صلى الله عليه وسلم على بعض الأنبياء ويسلم عليهم ويحيونه ويرحبون به ويعترفون بنبوته عليه الصلاة والسلام. وجد في السماء الدنيا آدم رحب به وأقر بنبوته وقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. ثم لما صعد إلى السماء الدنيا وجد فيها عيسى ويحيى ابن الخالق، فرحب به وأقر بنبوته وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم مر في السماء الثالثة بإدريس، فرحب به وأقر بنبوته وقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. ثم مر في السماء الخامسة بيوسف، رحب به وأقر بنبوته قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم في السماء الثالثة وجد هارون، رحب به وأقر بنبوته وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم مر في السماء الثالثة بموسى بن عمران، رحب به وأقر بنبوته وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم وجد في السماء السادسة أباه إبراهيم، فرحب به وقال وقرب الموت وقال ما قال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. كل من الأنبياء يرحبون يقول مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح إلا آدم، فإنه الأب الأول فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. وإلا إبراهيم السماء السابعة قال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح لأنه جد النبي عليه الصلاة والسلام من سلالته. ثم تجاوز السبع طباق فظهر فضله عليه الصلاة والسلام، تجاوز الأنبياء كله ووصل إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام، ففرض عليه رب العزة وجلال هذه الصلاة من دون واسطة في المحل الأعلى وخمسين صلاة في اليوم والليلة. ثم حضر عليه الصلاة والسلام ومعه صحبة جبرائيل حتى مر بموسى في السماء السادسة، فسأله قال ماذا فرض عليك ربك؟ فقال 50 صلاة في اليوم والليلة. فقال موسى عليه السلام ارجع إلى ربك وسأله التخفيف لأمتك، فإن أمتك ضعيفة لا تطيق 50 صلاة في اليوم والليلة، وإني عليك بني إسرائيل أكثر من ذلك. والله تعالى هو الذي ألهم موسى، الفضل لله سبحانه، هو الذي ألهم موسى وجعله يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتخفيف. فلما قال له ذلك نظر نبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كان يستشيره، فأشار إليها النعم، فعلى به جبرائيل إلى الجبار جل جلاله فسأل ربه التخفيف ووضع عنه خمسا وفي رواية عشرة. ثم هبط إلى موسى فأمره أن يسأل التخفيف في كل مرة، قال ووضع عنه خمسا، على الرواية الأولى 45 ثم 40 ثم 35 ثم 30 ثم 25 ثم 20 ثم 15 ثم 10 ثم 5، وعلى الرواية الثانية 10 ثم 40 ثم 10 حتى 30 ثم 10 إلى 20 ثم 5. ولما فرض عليه رب العزة خمس صلوات وهبط إلى موسى قال له موسى ماذا فرض عليك ربك؟ قال 5 صلوات من يوم الليلة. فقال موسى ارجع يا ربي فسأل التخفيف لأمتك، فإن أمتك ضعيفة لا تطيق 5 صلوات في اليوم والليلة، وإني عرفت بني إسرائيل أكثر من ذلك. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: إني سعت ربي حتى استحييت، إني سعت ربي حتى استحييت، ولكن أرضى وأسلم. فنادى مناد من السماء أن أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، هي خمس في العدد وهي خمس في الميزان والأجر. الحمد لله على ذلك. هذه العناية العظيمة بالصلاة تدل على أهميتها وعظم شأنها، وأن لها مكانة عظيمة في الإسلام لم تكن لغيرها. ولهذا فإنها صارت هي الفارقة بين المسلم والكافر، وهي أول آخر ما فقد من الدين، وهي الميزان للأعمال، من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو ليس سواها أضيع. والله ولهذا قرر الله تعالى هذه الصلاة بالصلاة وبالبر وبالزكاة وبالأعمال الأخرى، وتفتتح بها الصلاة تفتتح بأعمال المؤمنين وتختم بأعمالهم، فلها من المزايا ما ليس لغيرها من الأعمال، وهي أول ما يحسب الإنسان عنها إذا وضع في قبره. ولهذا ينبغي المسلم أن تشد عنايته بهذه الصلاة وأن يعتني بها عناية عظيمة، وأن يحرص على إقامتها باطنا وظاهرا حتى يكون من المؤمنين وحتى يكون من المتقين وحتى تنهاه عن الفحشاء والمنكر وحتى تكون ضعيفة له على أعمال الخير وزادرة له عن أعمال الشر، ولا يصاب وإذا أصيب الإنسان فإنما يصاب من قبل نفسه. إذا كان الإنسان لا يتناول صلاة ولا يفعل شيئا منكر فإنما ذلك يسبب من نفسه. الصلاة كما قال الله: وعد الله حق وقوله الصدق، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا لم تنهك صلاتك عن الفحشاء والمنكر فاعلم أن في صلاتك دخل. ارجع لنفسك، أصلح حالك، تب إلى ربك، إنما وصلت من قبل نفسك. فهذه الصلاة أمرها عظيم وخطرها جسيم ومزاياها عظيمة، ولا تسع المقام ذكر ما يتعلق بهذه الصلاة، ولكن هذه نبذة مختصرة من هذه الصلاة وعظمها. ولعل الله يصل في اللقاءات في المستقبل استكمال ما يتعلق بالصلاة. نسأل الله للجميع التوفيق والسداد وصلاح النية والعمل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم، هذه بعض الأسئلة. يقول السائل: متى يبدأ الذهاب إلى صلاة الجمعة؟
يبدأ الذهاب إلى صلاة الجمعة من بعد طلوع الفجر أو من بعد طلوع الشمس، لأن اليوم الشرعي إنما يبدأ من طلوع الفجر. ولهذا جاء في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: من راح في الساعة الأولى، يعني الجمعة، من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشة، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. ثم بعد ذلك تقول الملائكة الصحف ويستمعون للذكر، ويخرج الإمام في الساعة السادسة، في خمس ساعات من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس. وهذه الساعات المراد جزء من الزمن، قد تكون طويلة في الصيف وتكون قصيرة في الشتاء، وليس المراد الساعة التي نعرفها 65 دقيقة، لا، قد تكون الساعة أطول، قد تكون طويلة أطول من الساعة في الصيف وتكون أقل في زمن الشتاء. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث في فتح مكة: إنما أحلت في ساعة من النهار، فكانت الساعة هذه الساعة من الضحى إلى العصر، سماها ساعة، المراد جزء من الزمن، يعني أجزاء، تبدأ من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس، خمس ساعات، ويخرج الإمام في الساعة السادسة. نعم.
ومتى يبدأ وقت الغسل للجمعة؟
كذلك وقت الغسل الجمعة يبدأ من طلوع الفجر، لأن اليوم الشرعي ما يبدأ من طلوع الفجر، فلو اغتسل في الليل ما يعتبر اغتسال، وكذلك لو جاء في آخر الليل لصلاة الجمعة ما يعتبر مجيء الجمعة، وإنما جاء لتقدم لصلاة الفجر. اللهم إلا إذا بقي على حاله مستمرا متيقظ حتى يصلي الجمعة، لكن يبقى عليه الاغتسال، لا بد أن يذهب يغتسل. نعم.
أحسن الله إليكم، من جاء في آخر الليل الجمعة ثم رجع إلى آخر المسجد فنام قليلا ثم رجع إلى مكانه، هل يعتبر متقدما؟
الأقرب والله أعلم أنه انقطع مجيئه، أن المجيء إنما هو يأتي الإنسان ويأتي متيقظ حتى تصلى الجمعة، ولا يفعل لما لابد منه أو احتاج للوضوء وما أشبه ذلك. أما من يذهب لينام في بيته وينام في المسجد فعلى ما يعتبر تقدم ولا يعتبر مجيء الجمعة، فانقطع فات عليه. المقصود من المجيء هو يبقى الإنسان باقي في حاله، يقرأ القرآن، يذكر الله، كذلك أيضا لا يكثر الحركة والذهاب والإياب والكلام والأخذ والرد، إنما يأتي لصلاة الجمعة، يأتي مبكر، يأتي بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس، يأتي ويكون مغتسل، يغتسل قبل أن يأتي، ثم يأتي ويجلس في مكانه حتى يصلي الجمعة. أما الذي يذهب ويخرج ويأتي يكلم فلان، أو يذهب خارج المسجد يكلم بالهاتف، أو يذهب ينام في البيت، أو يذهب يبيع ويشتري، هذا ما من يعتبر تقدم الجمعة. تقدم هو أن يأتي إذا بدأ اليوم، واليوم الشرعي يبدأ بطلوع الفجر أو بطلوع الشمس. فإذا جاء في هذا الوقت وجلس متلقبا يقرأ القرآن حتى تقام حتى تأتي حتى يصلي الجمعة، فهذا على خير عظيم.
ما هي السنة أحسن الله إليكم في رفع الإصبع أثناء التشهد ومتى يتم تحريكه؟
يظهر من نصوص أن الإصبع تكون منصوبة إشارة إلى الوحدانية، إلى وحدانية الله عز وجل، تبقى منصوبة من أول التشهد إلى آخره، ولكن نصبها ما يكون مرتفعا، تكون إلى السماء، تكون منحنية قليلا، تبقى منصوبة بإشارة إلى وحدانية الله عز وجل. وهل يحركها عند الدعاء ولا يحركها؟ قال بعض العلماء إن يحركها أخذ بما جاء في بعض الحديث، وقال أخذ العلم حديث شاذ، يبقى منصوبة إشارة إلى وحدانية الله عز وجل.
السائل يقول أحسن الله إليكم،
والدي
منوم بالمستشفى ولم يصلي منذ 16 يوما لأسباب القلب والكلى وتجلط الدم وجود ماء في الرئة ونزيف داخلي ولا يستطيع الحركة، فماذا يفعل مع العلم أنه ما زال في العناية المركزية؟
إن كان معه فكره ومعه وعيه فهذا يجب أن يصلي على حسب حاله، يعلم ونبه، يصلي على حسب حاله على ظهره بالنية، يكبر وينوي الصلاة الظهر، يكبر وينوي ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ويركع على حاله، إذا كان معه فكر ومعه وعد. أما إذا كان في غيبوبة ما معه فكر هذا المنفر رفع عنه القلم، لا تجب عليه الصلاة. إذا أغمي على الإنسان يوم أو يومين يمكن يقضي هذه الصلاة، أكثر ما ورد عن عمر بن ياسر رضي الله عنه أغمي عليه 3 أيام فقضاها، إذا كان 3 أيام لو قضاها حسن، ما زاد على ذلك مرفوع عنه القلم، فإذا رجع إليه ذهن بعد ذلك فلا يقضي الصلاة. أما إذا كان معه فكر فلا بد أن ينبه، معه وعيه، ولو كان وإذا فاته شيء قوي في هذه الحالة، ولا ينبغي الإنسان أن يؤخر الصلاة كما فعل بعض المرضى في المستشفى، يقول أنه ما يصلي فإذا سألت قال فيها بنجسة وكذا واحد ولا استطيع تجاوز القبلة، هذا خطأ. وإذا أخرجت من المستشفى تصلي شاء ما قال لك تخرج من المستشفى، يمكن تموت ولا تخرج من المستشفى، تموت وقد تعلن جاد الصلاة، لا عليك أن يصلي على حسب حاله، اتق الله الصلاة ولا تعجز عنه يسقط، إذا عجزت عن الطهارة سقطت، عجزت عن استقرار القبلة سقط، صلي على حسب حالك. قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، الرسول في هذه الآية الكريمة اتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم عن القصين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، زاد النسائي فإن لم تستطع فمستلقيا.
صلى الله عليكم، هذا سائل يقول من مات بسبب مرض السرطان هل يعتبر شهيدا؟
على كل حال ينظر هل هو نوع من داء البطن. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيح المبطون شهيد، داء البطن شهيد، فإن كان من جنس داء البطن هو نوع من الشهادة، والله يحتاج إلى تأمل ونور وسؤال أهل الخبرة والأطباء عن نوع نوع السرطان، هل هو نوع من الداء البطن؟ هو معروف كان نوع من الداء من داء البطن هو التحقق به. نعم.
السلام عليكم، ما حكم ترشيح المرأة نفسها ودخولها المجالس النيابية ومجالس الشورى وغير ذلك؟
الله المستعان، المرأة حي الإسلام بين لها بين وظيفة المرأة، وأن المرأة وظيفتها أن تكون في البيت تربي الأولاد والأجيال، ولا بأس أن تتولى الأعمال التعليم والتعلم في جو النساء مع النساء خاصة. أما مع الرجال لا ينبغي المرأة أن تكون مع الرجال، لأن المرأة تكون المرأة مع النساء، المرأة تكون مع النساء. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة كان النساء يصلين خلف الرجال، ولو كان الاختلاط جائز لأبيح لهن الاختلاط بالرجال، إذا كانت لا تختلط بالرجال في الصلاة فكذلك في العمل لا تختلط، والعمل خاص، طب خاص بالنساء، تعليم خاص بالنساء وما أشبه ذلك.
هذا السائل يقول أحسن الله إليكم أن فيه مات بالأمس فأقسم أن يحج عنه، والسائل لم يحج عن نفسه، فهل يقيم من يحج عنه السنة القادمة أم يعتمر عنه؟
من لم يحج عن نفسه لم يحج عن غيره، عليه يحج عن نفسه أولا ثم يحج عن السنة التي بعدها. إذا كان لم يحدد السنة وأقسم أنه يحج عنه فهو يحج عن نفسه هذه السنة ثم السنة التي بعدها عن أخيه. أما إذا كان قصر بهذه السنة فإنه يقيم من يحج عنه، أو يكفر عن يمينه ثم يحج عنه في السنة التي بعدها. وكذلك أيضا إذا قال أقصر أن يحج عنه ولم يعين هذه السنة يكون الأمر واسع بالنسبة له إذا لم ينوي أن يحج عنه في هذا العام.
صلى الله عليكم، السؤال الأخير، في كل يوم ينظم العلمانيون هجمة على معقل من معاقل المسلمين ومرفع من مرافعها، فقد نظموا عدة هجمات منها الهجوم على العلماء والنيل منهم، ثم على دور التخطيط وحلقات تعليم القرآن الكريم، ثم على الحجاب، ثم على هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والآن ينظمون حملة على القضاء والجهات القضائية. ومن المؤسف أن ينساق وراء هذه الهجمة بعض المحسوبين على أهل الخير والصلاح وبعض القنوات التي يطلق عليها إسلامية، فما نجي فضيلتكم في ذلك؟
أعداء الإسلام الكفرة، والكفر أنواع، الكافر ظاهرا وباطنا كاليهود والنصارى والوثنيون، ومنهم المنافقون، والمنافق الذي يبطل الإسلام ويظهر كفر، ظاهره الإسلام وباطنه كفر، هؤلاء هم المنافقون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم سموا المنافقين، ثم بعد ذلك صاروا يسمى المتنافقة زنديق، فالزنديق هو المنافق، ويطلق الزنديق على المتحلل، وصاروا في هذا الزمن صار علماني، فالعلماني هو المنافق الذي لا يؤمن بالله ورسوله، علماني منافق يظهر الإسلام ويظهر كفر، فنسأل الله أن يكفي لنا شره، ولا شك أن هذا إنما عملوا ذلك لمرض في قلوبهم ونفاق في قلوبهم، فنسأل الله أن يكفي المسلمين شرهم. والمؤمن مأمور بجهادهم، والجهاد يكون بالقول وبالفعل، يجاهدون ويرد عليهم بالقول وبالأدلة، يبين ما أوجبه الله سبحانه وتعالى من الواجبات وما حرمه الله من المحرمات بالأدلة من الكتاب والسنة، ونسأل الله أن يكفينا شر الأعداء من الكفار واليهود والنصارى والمنافقين، نسأل الله أن يجعل كيدا في نحورهم، وأن يثبتنا على دينه القويم، ويوفقنا للصبر على دينه والاستقامة عليه والثبات عليه حتى نلقاه، إنه لذلك هو القادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي ثم المدني، أشهد أنه رسول الله لفقنا الجن والإنس إلى العرب والعجم، أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا للإيمان وهدانا للإسلام، ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على طاعته وأن يثبتنا على دين الإسلام حتى نلقاه
وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا، كما أسأله سبحانه ويجعل جمعنا هذا جمع خير وعلم ورحمة، تنزل عليه السكنة تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفظ الملائكة ويذكره الله في من عنده. أيها الإخوان، إن الله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته وتوحيده وطاعته، والعبادة التي خلقنا الله لها متنوعة، وهذا من فضله علينا حتى يأخذ المسلم من كل عبادة من كل نوع من العبادة ويمتثل أمر الله عز وجل، حتى يظهر امتثال العبد، فإن العبد إذا امتثل أمر الله وأدى العبادة المتنوعة دل ذلك على عبودية الله عز وجل ومحبته له سبحانه وتعالى. والعبادة التي خلقنا لها عبادات متنوعة، منها عبادات قلبية ومنها عبادات بدنية ومنها عبادات قولية ومنها عبادات مالية. هذه العبوديات المتنوعة، كل عبادة عبادة قلبية كمحبة الله وخوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه والرغبة إليه، وتكون العبادة قولية كتلاوة القرآن والذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، وتكون العبادة فعلية كالصلاة والحج، وتكون العبادة مالية كالزكاة والصدقات والنفقات، تكون العبادة مركبة من القول والفعل والعمل كالحج. وأعظم العبادات التي خلقنا الله لها وتعبدنا لها بهذه الصلاة، الصلاة هذه الصلاة العظيمة التي هي صلة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، فهي هيئة عظيمة مشتملة على أذكار وتلاوة وقرآن، أذكار وقرآن وتسبيح وتكبير وتعظيم لله عز وجل وخضوع وذل، فكل عضو من أعضاء المسلم يأخذ حظه وقصه في هذه العبادة العظيمة. ولذا فإن هذه الصلاة لها ميزات، لها مميزات لم تكن لغيرها من العبادات، ولما كانت بهذه المثابة فرضها رب العزة والجلال على نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام من فوق سبع سماوات لعظم شأنها، فرضت فرض في المحل الأعلى فوق السبع الطباق بخلاف بقية شرائع الإسلام، فإن فرضت في الأرض بواسطة جبرائيل. والصلاة وأيضا الصلاة فرضت فرضها رب العزة والجلال على نبينا الكريم من دون واسطة، بل كلم الله عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وفرض عليه الصلاة بدون واسطة من وراء حجاب، لم ير ربه على الصحيح بعين رأسه ولكن رأى بعين قلبه وكلمه الله. أما بقية الصلوات، أما بقية العبادات الزكاة والصوم والحج فرضت بواسطة جبرائيل بواسطة الملك يأتي بالوحي، أما الصلاة فإنها فرضت من دون واسطة. وأيضا من عظم شأنها أنها فرضت في أول الأرض 50 صلاة في اليوم والليلة، ثم خففت إلى 5 صلوات، وذلك أن الله سبحانه وتعالى فرضها في أول الأمر 50 صلاة في اليوم والليلة، وكان نبينا عليه الصلاة والسلام في المحل الأعلى فوق السبع طباق بعد أن أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به من المسجد الأقصى إلى السماء وتجاوز السبع طباق، تجاوز السماء الدنيا وتجاوز السماء الثانية وتجاوز السماء الثالثة وتجاوز السماء الرابعة وتجاوز السماء الخامسة وتجاوز السماء الثالثة وتجاوز السماء السابعة ووصل إلى مكان يسرع فيه صريف الأقلام لم يصل إليه أحد من المخلوقين، ثم فرض رب العزة والجلال على نبيه الكريم هذه الصلاة، سمع كلامه من دون واسطة، وفي كل سماء من هذه السماوات يمر نبينا صلى الله عليه وسلم على بعض الأنبياء ويسلم عليهم ويحيونه ويرحبونه ويرحبون به ويعترفون بنبوته عليه الصلاة والسلام. وجد في السماء الدنيا آدم رحب به وأقر بنبوته وقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، ثم لما صعد إلى السماء الدنيا وجد فيها عيسى ويحيى ابن أبي الخالق فرحب به وأقر بنبوته وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، ثم مر في السماء الثالثة بإدريس فرحب به وأقر بنبوته وقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، ثم مر في السماء الخامسة بيوسف رحب به وأقر به وأقر بنبوته قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، ثم في السماء الثالثة وجد هارون فرحب به وأقر بنبوته وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، ثم مر في السماء الثالثة بموسى بن عمران فرحب به وأقر بنبوته وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، ثم وجد في السماء السادسة أباه إبراهيم فرحب به وقال وقرب الموت وقرب ما قال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، كل من الأنبياء يرحبون يقول مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح إلا آدم فإنه الأب الأول فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، وإلا إبراهيم في السماء السابعة قال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح لأنه جد النبي عليه الصلاة والسلام من سلالته، ثم تجاوز السبع طباق فظهر فضله عليه الصلاة والسلام تجاوز الأنبياء كله ووصل إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام ففرض عليه رب العزة وجلال هذه الصلاة من دون واسطة في المحل الأعلى وخمسين صلاة في اليوم والليلة، ثم حضر عليه الصلاة والسلام ومعه صحبة جبرائيل حتى مر بموسى في السماء السادسة فسأله قال ماذا فرض عليك ربك؟ فقال خمسين صلاة في اليوم والليلة، فقال موسى عليه السلام ارجع إلى ربك وسأله التخفيف لأمتك فإن أمتك ضعيفة لا تطيق خمسين صلاة في اليوم والليلة وإني عليك بني إسرائيل أكثر من ذلك، والله تعالى هو الذي ألهم موسى الفضل لله سبحانه أو هو الذي ألهم موسى وجعله يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتخفيف، فلما قال له ذلك نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كان يستشيره فأشار إليها النعم، فعلى به جبرائيل إلى الجبار جل جلاله فسأل ربه التخفيف ووضع عنه خمسا وفي رواية عشرة، ثم هبط إلى موسى فأمره أن يسأل التخفيف في كل مرة قال ووضع عنه خمسا على الروايات الأولى 45 ثم 40 ثم 35 ثم 30 ثم 25 ثم 20 ثم 15 ثم 10 ثم 5 وعلى الرواية الثانية 10 ثم 40 ثم 10 ثم 10 إلى 20 ثم 5، ولما فرض عليه رب العزة 5 صلوات وهبط إلى موسى قال له موسى ماذا فرض عليك ربك؟ قال 5 صلوات في اليوم والليلة، فقال موسى ارجع يا ربي فسأل التخفيف لأمتك فإن أمتك ضعيفة لا تطيق 5 صلوات في اليوم والليلة وإني علمت بني إسرائيل أكثر من ذلك، فقال نبينا صلى الله عليه وسلم إني سألت ربي حتى استحييت ولكن أرضى وأسلم، فنادى مناد من السماء أن أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي هي 50 في العدد وهي 50 في الميزان والأجر، فالحمد لله على ذلك. هذه العناية العظيمة بالصلاة تدل على أهميتها وعظم شأنها وأن لها مكانة عظيمة في الإسلام لم تكن لغيرها، ولهذا فإنها صارت هي الفارقة بين المسلم والكافر وهي أول آخر ما فقد من الدين وهي الميزان للأعمال، من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو ليس سواها رضيع. والله ولهذا قرر الله تعالى هذه الصلاة بالصلاة وبالبر وبالزكاة وبالأعمال الأخرى، وتفتتح بها صلاة تفتتح بأعمال المؤمنين وتختتم بأعمالهم، فلها من المزايا ما ليس لغيرها من الأعمال، وهي أول ما يحاسب الإنسان عنها إذا وضع في قبره. ولهذا ينبغي المسلم أن تشد عنايته بهذه الصلاة وأن يعتني بها عناية عظيمة، وأن يحرص على إقامتها باطنا وظاهرا حتى يكون من المؤمنين وحتى يكون من المتقين وحتى تنهاه عن الفحشاء والمنكر وحتى تكون ضعيفة له على أعمال الخير وزادرة له عن أعمال الشر، ولا يصاب وإذا أصيب الإنسان فإنما يصاب من قبل نفسه. إذا كان الإنسان لا يتناول صلاة الله في الشيء المنكر فإنما ذلك ليسبب من نفسه. الصلاة كما قال الله وعد الله حق وقوله الصدق، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإذا لم تنهك صلاتك عن الفحشاء والمنكر فاعلم أن في صلاتك دخل. ارجع لنفسك واصلح حالك، تب إلى ربك إنما أصبت من قبل نفسك. فهذه الصلاة أمرها عظيم وخطرها جسيم ومزاياها عظيمة، ولا تسع المقام ذكر ما يتعلق بهذه الصلاة، ولكن هذه نبذة مختصرة من هذه الصلاة وعظمها، ولعل الله يصل في اللقاءات في المستقبل استكمال ما يتعلق بالصلاة. نسأل الله للجميع التوفيق والسداد وصلاح النية والعمل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم، هذه بعض الأسئلة. يقول السائل: متى يبدأ الذهاب إلى صلاة الجمعة؟
يبدأ الذهاب إلى صلاة الجمعة من بعد طلوع الفجر أو من بعد طلوع الشمس، لأن اليوم الشرعي إنما يبدأ من طلوع الفجر. ولهذا جاء في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: من راح في الساعة الأولى، يعني الجمعة، من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشة، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. ثم بعد ذلك تقوم الملائكة الصحف ويستمعون للذكر، ويخرج الإمام في الساعة السادسة، في خمس ساعات من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس. وهذه الساعات المراد أجزاء جزء من الزمن، قد تكون طويلة في الصيف وتكون قصيرة في الشتاء، وليس المراد الساعة التي نعرفها 65 دقيقة، لا، قد تكون الساعة أطول، قد تكون طويلة أطول من الساعة في الصيف وتكون أقل في زمن الشتاء. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث في فتح مكة: إنما أحلت في ساعة من النهار، فكانت الساعة هذه الساعة من الضحى إلى العصر سماها ساعة، المراد جزء من الزمن، يعني أجزاء تبدأ من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس، خمس ساعات، ويخرج الإمام في الساعة السادسة. نعم.
ومتى يبدأ وقت الغسل الجمعة؟
كذلك وقت الغسل الجمعة يبدأ من طلوع الفجر، لأن اليوم الشرعي ما يبدأ من طلوع الفجر، فلو اغتسل في الليل ما يعتبر اغتسال، وكذلك لو جاء في آخر الليل لصلاة الجمعة ما يعتبر مجيء للجمعة، فإنما جاء لتقدم لصلاة الفجر. اللهم إلا إذا بقي على حاله مستمرا متيقظ حتى يصلي الجمعة، لكن يبقى عليه الاغتسال، لا بد أن يذهب يغتسل. نعم.
أحسن الله إليكم، من جاء في آخر الليل الجمعة ثم رجع إلى آخر المسجد فنام قليلا ثم رجع إلى مكانه، هل يعتبر متقدما؟
الأقرب والله أعلم أنه انقطع مجيئه، أن المجيء إنما هو يأتي الإنسان ويأتي متأقب حتى تصلى الجمعة، ولا يذهب إلا لما لابد منه لو احتاج للوضوء وما أشبه ذلك. أما من يذهب لينام في بيته وينام في المسجد فهذا ما يعتبر تقدم ولا يعتبر مجيء الجمعة، فهذا انقطع فات عليه المقصود من المجيء هو يبقى يسمى باقي في حاله، يقرأ القرآن، يذكر الله، كذلك أيضا لا يكثر الحركة والذهاب والإياب والكلام والأخذ والرد، إنما يأتي لصلاة الجمعة، يأتي مبكر، يأتي بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس، يأتي ويكون مغتسل، يغتسل قبل أن يأتي، ثم يأتي ويجلس في مكانه حتى يصلي الجمعة. أما الذي يذهب ويخرج ويأتي يكلم فلان، أو يذهب خارج المسجد يكلم بالهاتف، أو يذهب ينام في البيت، أو يذهب يبيع ويشتري، هذا ما من يعتبر تقدم الجمعة. تقدم هو أن يأتي إذا بدأ اليوم، واليوم الشرعي يبدأ بطلوع الفجر أو بطلوع الشمس. فإذا جاء في هذا الوقت وجلس متلقبا يقرأ القرآن حتى تقرأ حتى تأتي حتى يصلي الجمعة، فهذا على خير عظيم.
ما هي السنة أحسن الله إليكم في رفع الإصبع أثناء التشهد ومتى يتم تحريكه؟
لا يظهر من النصوص أن الإصبع تكون منصوبة إشارة إلى الوحدانية، إلى وحدانية الله عز وجل، تبقى منصوبة من أول التشهد إلى آخره، ولكن نصبها ما يكون مرتفعا، تكون إلى السماء، تكون منحنية قليلا، تبقى منصوبة بإشارة إلى وحدانية الله عز وجل. وهل يحركها عند الدعاء ولا يحركها؟ قال بعض العلماء إن يحركها أخذ بما جاء في بعض الحديث، وقال أخذ إن حديث الشعب يبقى منصوبة إشارة إلى وحدانية الله عز وجل.
السائل يقول
أحسن
الله إليكم،
والدي
منوم بالمستشفى ولم يصلي منذ 16 يوما لأسباب القلب والكلى وتجلط الدم وجود ماء في الرئة ونزيف داخلي، ولا يستطيع الحركة، فماذا يفعل مع العلم أنه ما زال في العناية المركزية؟
إن كان معه فكره ومعه وعيه فهل يجب أن يصلي على حسب حاله، يعلم ونبه، يصلي على حسب حاله على ظهره بالنية، يكبر وينوي الصلاة الظهر، يكبر وينوي ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ويركع على حاله، إذا كان معه فكر ومعه وعي. أما إذا كان في غيبوبة، إذا كان في غيبوبة ما معه فكر هذا المنفى هو فعله القلب، لا تجب عليه الصلاة. إذا أغمي على الإنسان يوم أو يومين يمكن يقضي هذه الصلاة، أكثر ما ورد عن عمر بن ياسر رضي الله عنه أغمي عليه ثلاثة أيام فقضاها، إذا كان ثلاثة أيام الأغمى فقضاها حسن، ما زاد على ذلك مرفوع عنه القلب، فإذا رجع إليه ذهن بعد ذلك فلا يقضي الصلاة. أما إذا كان معه فكر فلا بد أن ينبه، معه وعيه، ولو كان وإذا فاته شيء قوي في هذه الحالة. ولا ينبغي الإنسان أن يؤخر الصلاة كما فعل بعض المرضى في المستشفى، يقول أنه ما يصلي، فإذا فاته قال ثيابي نجسة وكذا واحد ولا أستطيع تجاه القبلة، هذا خطأ. وإذا أخرجت من المستشفى تصلي شهر، ما قال لك تخرج من المستشفى، يمكن تموت ولا تخرج من المستشفى، تموت وقد جاءت بالصلاة. لا، عليك أن يصلي على حسب حاله، اتق الله الصغر، وما تعجز عنه يسقط، إذا عجزت عن الطهارة سقطت، عجزت عن الصلاة القيمة سقط، صلي على حسب حالك، بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، الرسول في هذه الآية الكريمة اتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن الحصين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، زاد النسائي فإن لم تستطع فمستلقيا.
صلى الله عليكم. هذا سائل يقول من مات بسبب مرض السرطان هل يعتبر شهيدا؟
على كل حال ينظر هل هو نوع من داء البطن. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيح المفطون شهيد، داء البطن شهيد، فإن كان من جنس داء البطن هو نوع من الشهادة، والله يحتاج إلى تأمل ونور وسؤال أهل الخبرة والأطباء عن نوع السرطان، هل هو نوع من داء البطن؟ هو معروف كم نوع من داء البطن هو لا يتحقق به. نعم.
السلام عليكم. ما حكم ترشيح المرأة نفسها ودخولها المجالس النيابية ومجالس الشورى وغير ذلك؟
يا الله المستعان، المرأة حي على الإسلام بين وظيفة المرأة، والمرأة وظيفتها أن تكون في البيت تربي الأولاد والأجيال، ولا بأس أن تتولى الأعمال التعليم والتعلم في جو النساء مع النساء خاصة، أما مع الرجال لا ينبغي المرأة أن تكون مع الرجال، لأن المرأة تكون مع النساء، ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة كان النساء يصلينا خلف خلف الرجال، ولو كان الاختلاط جائز لأبيح لهن الاختلاط بالرجال. إذا كانت لا تختلط بالرجال في الصلاة فكذلك في العمل لا تختلط، والعمل خاص، طب خاص بالنساء، تعليم خاص بالنساء وما أشبه ذلك.
هذا السائل يقول أحسن الله إليكم أن فيه مات بالأمس فأقسم أن يحج عنه، والسائل لم يحج عن نفسه، فهل يقيم من يحج عنه السنة القادمة أم يعتمر عنه؟
من لم يحج عن نفسه لم يحج عن غيره، عليه يحج عن نفسه أولا ثم يحج عنه السنة التي بعدها. إذا كان لم يحدد السنة وأقسم أنه يحج عنه فهو يحج عن نفسه هذه السنة ثم السنة التي بعدها عن أخيه. أما إذا كان مقصود قال قصده بهذه السنة فإنه يقيم من يحج عنه أو يكفر عن يمينه، يكفر عن يمينه ثم يحج عنه في السنة التي بعدها. وكذلك أيضا إذا قال أقصر أن يحج عنه ولم يعيد هذه السنة يكون له رأسا من السنة إذا لم ينوي أن يحج عنه في هذا العام.
صلى الله عليكم. السؤال الأخير: في كل يوم ينظم العلمانيون هجمة على معقل من معاقل المسلمين ومرفع من مرافعها، فقد نظموا عدة هجمات منها الهجوم على العلماء والنيل منهم، ثم على دور التخطيط وحلقات تعليم القرآن الكريم، ثم على الحجاب، ثم على هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والآن ينظمون حملة على القضاء والجهات القضائية. ومن المؤسف أن ينساق وراء هذه الهجمة بعض المحسوبين على أهل الخير والصلاح وبعض القنوات التي يطلق عليها إسلامية، فما نجي فضيلتكم في ذلك؟
أعداء الإسلام الكفرة، والكفرة أنواع، الكافر ظاهرا وباطنا كاليهود والنصارى والوثنيون، ومنهم المنافقون، والمنافق الذي يبطل الإسلام ويظهر كفر، ظاهره الإسلام وباطنه كفر، هؤلاء هم المنافقون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم سموا المنافقين، ثم بعد ذلك صاروا يسمون زنادقة زنديق، فالزنديق هو المنافق، ويطلق الزنديق على المتحلف، وصاروا في هذا الزمن صار علماني، فالعلماني هو المنافق الذي لا يؤمن بالله ورسوله، علماني منافق يظهر الإسلام ويظهر كفر، فنسأل الله أن يكفي لنا شره ولا شك عنه، وهذا إنما عملوا ذلك لمرض في قلوبهم ونفاق في قلوبهم، فنسأل الله أن يكفي المسلمين شرهم. والمؤمن مأمور بجهادهم، والجهاد يكون بالقول وبالفعل، يجاهدون ويرد عليهم بالقول وبالأدلة، ويبين ما أوجبه الله سبحانه وتعالى من الواجبات وما حرمه الله من المحرمات بالأدلة من الكتاب والسنة، ونسأل الله أن يكفينا شر الأعداء من الكفار واليهود والنصارى والمنافقين، نسأل الله أن يجعل كيدا في نحورهم، وأن يثبتنا على دينه القويم، ويوفقنا للصبر على دينه والاستقامة عليه والثبات عليه حتى نلقاه، إنه لذلك القادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.